الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في أحكام الاعتكاف في الفصل الثاني في بيان الحكمة من الاعتكاف. يعلم أولا أن الاعتكاف كان مشروعا في الأمم السابقة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما الحكمة في شرعية الاعتكاف فقد بينها العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال في زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، أي على اجتماع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، قال: ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، أي شرع الصوم بقدر المصلحة. قال: بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطع عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، فهذا هو المقصود من الاعتكاف. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه في معتكفه وينفرد بنفسه عن الناس. وقصر الاعتكاف عند كثير من الناس موضعا للتزاور والالتقاء ومبادلة الحديث، وصار الشخص يأنس بغيره في معتكفه، وإنما شرع الاعتكاف لغير هذا الأمر، أن يأنس العبد بربه عز وجل وينفرد بنفسه. فصار اعتكاف كثير من الناس على خلاف ذلك، شبيه بالتنزه والتقاء الصديق مع صديقه ومبادلة الحديث، وليس هذا بسديد. الاعتكاف موضع عبادة ينقطع العبد بنفسه ويعبد ربه عز وجل بما تيسر له من أنواع العبادات، من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن الدعاء والتوبة والاستغفار. فهذا هو المقصود من الاعتكاف. قلت الفصل الثالث في بيان حكم الاعتكاف: الاعتكاف مشروع بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة الكتاب فقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما أدلة السنة فكثيرة جدا، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقد نقله جماعة من العلماء، والاعتكاف مستحب استحبابا عاما في قول عامة العلماء. وذهب الإمام مالك في رواية أنه كالوصال، لكن هذا قول شاذ، بمعنى أنه مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، فهو كالوصال، والوصال مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، فقالوا هكذا أيضا الاعتكاف هو للنبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، وهذا القول خلاف الأدلة. فقال الحطاب الرعين المالكي رحمه الله في مواهب الجليل، قال ابن عرفة: الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سي وقت خروجه لجمعة أو بمعينه الممنوع فيه انتهى. والغرض من نقل الكلام هذا المالكي ليست هذه المسائل، وهذه المسائل تأتي معنا ما يتعلق باشتراط الصوم في الاعتكاف، هل يشترط أو لا يشترط، وما يتعلق بأقل الاعتكاف هل هو يوم وليلة أو أقل من ذلك، تأتي معنا مشيئة الله عز وجل هذه المسائل، سوى وقت خروجه لجمعة، كذلك ما يتعلق بخروج المعتكف لأداء الجمعة إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، أو بمعينه الممنوع فيه، يريد ما تعين عليه الخروج من أجله واضطر إليه، مثل البول وقضاء قضاء الحاجة من البول والغائط والجنابة، فله أن يخرج من المسجد في شيء تعين عليه أن يضطر إليه، لا يمكن أن يفعله في المسجد. على كل ليس هذا هو الغرض من نقل كلام هذا المالكي. قال: وقوله نافلة أي مستحبة. قال ابن الحاجم: الاعتكاف قربة. قال في التوضيح: لم يبين ما رتبته في القرب، والظاهر أنه مستحب، إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه انتهى. يقول لو كان سنة لما واظب السلف على تركه. وقال ابن عرف القاضي وهو قربة، ونقل عن الشيخ لعله يريد صاحب المختصر، قال: نفل خير. ونقل عن الكافي أنه قال: في رمضان سنة وفي غيره جائز. ونقل في عن كتاب العارضة قال: سنة لا يقال فيه مباح، وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل. ونقل عن ابن عبدوس قال: روى ابن نافع: ما رأيت صحابيا اعتكف. وهذا عجيب، يقول: ما رأيت صحابيا اعتكف وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وهم أشد الناس اتباعا، فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء، كان كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم. فأخذ ابن رشد منه كراهية مالك، نعم كراهية مالك انتهى يعني نعم كلامه. فعلى كل، هناك من ينقع لإمام مالك مثل هذا القول، وأنه يراه كالوصال، بمعنى أنه سنة في حق النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، وهذا كلام غريب. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: قال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف انتهى. قلت: هذا خطأ بين، وقد اعتكف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. فروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحة من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال من صبيحتها فالتمسوها في العشاء الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف مع جماعة من أصحابه. أن يقال ما في صحابي اعتكف أو قال هنا ما رأيت صحابيا اعتكف، نعم ماذا فيه ما فيه من الخطأ. وسبق قريبا حيث عائشة في اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علق الحافظ بن حجر رحمه الله على كلام مالك فقال في فتح الباري وكأنه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة. ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة. وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. وقال أبو داود عن أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون انتهى. قلت والمرأة كالرجل في استحباب الاعتكاف في قول جمهور العلماء. وكره القاضي أبو يعلى ذلك للمرأة الشابة، يعني كرهها من أجل الفتنة، الفتنة بها. وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فدل ذلك على أن المرأة كالرجل في استحباب ذلك، وهذا مشروط بأمن الفتنة، ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. وذهبت المالكية أنه يجب بالشروع فيه والجمهور على عدم وجوبه وهو الصحيح. إذن الاعتكاف سنة من السنن ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان، فإذا نذره وجب عليه. أما المالكية فإنهم يوجبونه بالشروع، فمن شرع في الاعتكاف وجب عليه الاعتكاف. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني فصل وإن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها متى شاء، وإذا خرج ما يبطل الاعتكاف المتقدم. حتى لو أراد أن يعتكف العشر فاعتكف ثلاثة أيام بلياليها ثم خرج ما سبق صحيح، ولا يضر ذلك الخروج إذا أراد أن يخرج من اعتكافه وأن ينهي اعتكافه، فما سبق لا يضره ولا يبطل ما سبق. قال وله الخروج منها متى شاء، وهذا في النافلة، أما إذا نذر فيجب عليه البقاء. وبهذا قال الشافعي وقال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه. وقال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء، أي أنه يلزم بالشروع. وهذا عجب من مثل هذا الحافظ ابن عبد البر، يقول لا يختلف في ذلك الفقهاء في أن من شرع في الاعتكاف يجب عليه أن يستمر فيه. قال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزمه القضاء عند جميع العلماء، وهذا عجب. قال وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب. قالوا من العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت ببنائها فضرب، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت فأمرت ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل معتكفه فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالأبنية، فقال ما هذا؟ فقالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردتن ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. متفق على معناه. قال ولأنها عبادة تتعلق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها كالحج. قال ولم يصنع ابن عبد البر شيئا، وهذا ليس بإجماع، ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه. ويقول نعم لا يختلف في ذلك الفقهاء. ابن قدامة رحمه الله يقول ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه. وقد قال الشافعي كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيما سوى الحج والعمرة. وإذا كانت العبادات التي لها أصل في الوجوب لا تلزم بالشروع، فما ليس له أصل في الوجوب أولى. يريد الاعتكاف إنه له ليس له أصل في الوجوب. وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه، وهو نظير الاعتكاف لأنه غير مقدر بالشرع فأشبه الصدقة. وما ذكروا حجة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه ولو كان واجبا لما تركه، وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب أبنيتهن له، ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب، ولا أمرن بالقضاء، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجبا عليه، وإنما فعله تطوعا، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، وكان فعله لقضائه كفعله لأدائه على سبيل التطوع به لا على سبيل الإيجاب، كما قضاء السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر، فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب، وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب لأن قضاء السنن مشروع. فإن قيل إنما جاز تركه ولم يؤمر تاركه من النساء بقضائه لتركهن إياه قبل الشروع، قلنا فقد سقط الاحتجاج اتفاقنا على أنه لا يلزم قبل شروعه فيه، فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه، ولا يصح قياسه على الحج والعمرة لأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضيع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة، وقد نهينا عن إضاعة المال وإبطال الأعمال، وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضيع ولا عمل يبطل، لأن ما سبق ما عرفنا صحيح، فإن ما مضى من اعتكاف لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، ولأن النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص والاعتكاف بخلافه انتهى. فعلى كل هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الاعتكاف من السنن المؤكدة ولا يجب بالشروع فيه، فمن شرع فيه له أن يخرج وأن يترك اعتكافه في أي وقت إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر، فإن أوجبه على نفسه بالنذر فإنه يجب عليه، وهذا الذي عليه نعم جماهير العلماء خلافا لما ذكره ابن عبد البر رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.